tengo un espejo. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اسالك اللهم من فضلك وكرمك ومنك ان تزيد لنا علما اللهم لك الحمد ولك المنه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد أن هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا العلم عنه سبحانه وتعالى بمنه وكرمه اللهم لك الحمد منا أن ساقنا بغير حول منا ولا قوة إلى الدورة الثالثة من تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعندما أقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنا أتدارس خير سيرة وخير كلام عن خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا في الدورة الأولى من تدارس دورة شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال خير البرية للإمام العز بن عبد السلام واليوم وفي الدورة الماضية تدارسنا بدايات أو الجزء الأول من شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي والنهاردة إن شاء الله هنستكمل هذا الكتاب العظيم وإن شاء الله بإذن الله طبعا راجح جدا جدا إن إحنا إن شاء الله هنكمل كمان دورة مع شرح الكتاب برضو لأنه كبير وأنا صراحة حابة إن أنا أديكم كله علشان يعني تكونوا الحمد لله بفضل الله فعلا حقا تدارستم جزء هام جدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بأمر الله هنكون دخلنا في شهر جمادة الأول فإن شاء الله هنتدارس بقى من أول جمادة الأول لغاية رمضان مجموعة دورات من في التدبر. بعد كده إن شاء الله لو قدر الله سبحانه وتعالى لي اللقاء والبقاء معاكم آخر حاجة إن شاء الله هنخدها قبل رمضان هديكوا حاجة تطبيقية عن الصلاة والصيام يعني حاجة هنتكلم فيها هنجمع فيها الأحاديث الصحاح اللي بتتكلم عن العبادات اللي هي هنطبق فيها بقى اللي احنا خدناه في التدبر والكلام ده بس أسأل الله أن يبارك لنا في الوقت. طيب النهاردة إن شاء الله هنكمل ما تدارسناه في هذا الكتاب. احنا كنا وقفنا أو انتهينا من تدارس الباب 17 اللي هو ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم صح ده آخر حاجة خدناها صح كده؟ تمام
خلاص
مش تمام انا هاخد النهارده ان شاء الله الباب 18 طبعا احنا بنتكلم عن المذكره الماضيه المذكره القديمه المذكره الجديده بدأ من الباب 24 لسه خلاص طبعا الحمد لله بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان احنا المره دي نجمع لكم ونجيب لكم الاحاديث متشكله الحروف مشكلة هي اللي كان الماضية بتاعتي ما كانتش مشكلة صح يا سارة؟ دي مشكلة بقى
طيب
يلا توكلنا على الله بسم الله قبل ما نبدأ أخوات نجدد النية إن أنا ما جئنا وما خرجنا من بيوتنا إلا للعلم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الله سبحانه وتعالى ونجدد النية بأن يبارك الله سبحانه وتعالى لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأولادنا وبيوتنا وأزواجنا بهذه الدراسة وهذا التدارس وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. الباب 18 باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة عليه. شوفي لو مش هتاخدي أي حاجة من هذه الدورة إلا الصلاة عليه وكثرتها يكفيكي. طيب أولا قبل ما أبدأ أقرأ الحديث ما هو الإزار؟ هو ما يلف به الجزء الأسفل من الجسم أو من البدن. طبعا يبان لك ده الموضوع ده قوي في موسم الحجة والعمرة اللي هو الإحرام بتاع الرجال. الجزء اللي تحتاني ده اسمه إزار خلاص، والجزء اللي فوقاني اسمه إيه؟ رداء. طبعا برضو معروف إن هو في حديث السيدة عائشة اللي هو إيه؟ أمرني أن أعتذر. يعني إيه إن أنا أعتذر؟ إن المرأة لما بتكون حائض النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ اعتذري. يعني إيه اعتذري؟ يعني تغطي زي تتسلوت كده، يعني تلبس حاجة زي البنطلون كده في الجزء التحتاني خلاص. يبقى إيه هو الإزار؟ هو ما يلف به الجزء الأسفل من البدن. والرداء هو ما يوضع على الكتفين ويغطى به جزء البدن الأعلى. طبعا المنظر ده من اللبس كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشكل ده كان موجود إمتى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الأوقات. وحتى الآن طبعا في ناس بيلبسوا زي كده في الهند وما إلى ذلك وبيبقوا مسلمين وبيلبسوا اللي هو إيه اللي على بعضه ده بيسموه الإزار خلاص. طيب لذلك لم ينقل حديث واحد عن فضل لبس الإزار عما دونه من الألبسة. يعني مش مثلا اللباس ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبسه فده مقدم على بقية الألبسة، لا ما فيش حاجة زي كده خلاص كده. يبقى لما نسأل سؤال مثلا نقول هل لبس الإزار سنة؟ لا لا، ولكن هو كان يوافق قومه صلى الله عليه وسلم. طيب ناخد بقى أول الحديث عن حميد بن هلال عن أبي وردة رضي الله عنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين صلى الله عليه وسلم. كساء ملبدا أي أو كلمة الكساء أساسا يعني قطعة من القماش ليست مخيطة، حتة قماش مش متخيطة ما فيهاش خيط خلاص، يعني مش متركبة على بعضها يعني، وإنما هي على حالها. فكان صلى الله عليه وسلم يغطي بها الجزء الأسفل من بدنه، يغطي بها قصدي الجزء الأعلى من بدنه تمام. طيب الملبد هو بيقولك إيه؟ كساء ملبدا يعني إيه ملبد؟ ثاخنون، ثاخنون وسطه يعني تخين، يعني وسط الثوب دوت أو القماشة دي تخينة يعني، فصار سميكا. عارفة كده ما يقولك إيه؟ تلبدت عليه الأشياء، يعني اتحطت حاجات فوق بعضها فإيه؟ فبقت تخين. المهم يعني إيه ده؟ كان يعني بمعنى أصح يا أخوات يعني رداء أو قماشة مش إيه؟ مش ناعمة، مش فخمة، لا يعني حاجة كده سميكة، الأنسجة بتاعتها سميكة يعني ما فيهاش نعومة ما فيهاش فخامة. فاهمين المقصد من الموضوع إيه؟ أي ما أنا بقولك تكالبت، ما أنا بقول أهو تكالبت على بعضها، حاجات اتحطت فوق بعضها فهو ثوب سخين يعني، أي أنه ثياب بها خشونة. والملبد هو المرقع، يبقى عرفنا ليه هي تخنت؟ عشان اترقعت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خير الأولين والأخرين يموت في رداء مرقع صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك من حاجة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بعد الفتح، فإن أراد أن يأخذ ما يأخذه من الدنيا ومن أموالها ومن كنوزها ومن أغنياء مكة لفعل، ولكنه عندما مات مات في هذا الثوب. فهذا يدل على ماذا؟ على فكرة الجزء اللي جاي ده كله هيتكلم عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن حياته ازاي هي كانت بسيطة جدا. يعني بجد والله العظيم أقسم بربي لما الواحد درس الشمائل قبل كده بقى يعني بيستاء من نفسه، عارف اللي هو ينقط تصرفاته. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعي أننا تحت لوائه؟ اللهم غفرانك يا رب. طيب يبقى ده أول حديث اللي هو القماشة التي أخرجتها السيدة عائشة رضي الله عنها رضاها. وإزارا غليظا أي يلف به الجزء الأسفل من الجسد، وكان سميكا وفارق الدنيا صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الرداء واللباس.
حديث الثاني عن الأشعث بن سليم رضي الله عنه. لا ما فيهاش. عن الأشعث بن سليم رضي الله عنه قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول. رأيت حد من الصحابة ماشي، فهو ماشي بالمدينة، فلقى صوت من وراء بينده عليه بيقول له: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ صلى الله عليه وسلم. فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. طيب، أولا طبعا فإنه أتقى، خلي بالك معايا من الكلمات، أتقى اكتبي جنبها كده بين قوسين لله، وأبقى، وفي روايات وأنقى بالنون. إنما هي بردة ملحاء، أي ثياب بيضاء خالطها السواد، بمعنى أصح هدمة قديمة. يعني إيه؟ يعني حاجة قديمة، يعني توب إزار قديم. يعني تخيل أنا دلوقتي عايزك بس تتخيل المنظر، هو ماشي ولابس الإزار تلفه على وسطه، تمام، والرداء فوق وماشي بيه، فهو نازل تحت في الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقاه جاي من وراه بيقول له: ايه، ارفع ازارك، تمام. فهو يعني بص كده اتفاجئ لان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، انما هي بردة ملحاء، يعني مش اخاف عليها، يعني ما فيهاش حاجه اخاف عليه يعني. فقال له ايه؟ انها اتقى وابقى. اتقى لله ونعرف ليه دلوقتي، وابقى يعني ايه؟ هتعيش اكتر لما تشيلها من على الارض، ها، لا مش هتدوب، مش هتتقطع. وأبقى، وفي روايات وأنقى، يعني إن هي ما تبقاش متوسخة يعني، تمام. أنا بس عايزك تشوفي الالتفات قبل ما ناخد في الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هو قال له كده ما قالوش إيه، لا وحتى لو كانت بردة ملحاء برضه أنت مفروض تشيلها، لا شوفي الجمال. قال له إيه؟ أما لك في أسوة. نقله نقلة إيمانية تانية خالص، عاش يجادل ويقول له: لا ده هو مفروض يبقى كذا، لا 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 خالص. قال له إيه؟ قال له: انت مالكش فيا اسوه، يعني انت مش عايز تتاسى بيا. يعني طبعا هو بيساله ويعلم تماما يقينا ان الصحابي عمره ما يقول له ايه، لا والله انا يعني مش ممكن يقول له لا، بس هو بيقر عليه بصيغه الاستفهام، بيقول له ايه، يعني انت مش عايز تاخدني اسوه، طب خلاص طالما انا اسوه بالنسبه لك يبقى المفروض تعمل ايه، من غير كلام ومن غير مناقشه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش يقول له لا ده هو كذا والحكايه واللي المفروض تعمل، لا ما قالش كلام خالص، نقله نقلة إيمانية شديدة جدا بحسن الاتباع، خلي بالك. طيب، فهنا بيقول إيه؟ إنه أتقى، أي فيما بينك وبين الله عز وجل بتحقيق طاعته سبحانه وتعالى. بإيه بقى؟ أتقى في إيه يعني؟ بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وطالما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إذن هو شيء يحبه الله أم لا يحبه؟ يحبه الله، يبقى خلاص. وأبقى أي لثوبك ولسلامته من الوسخ ونحوه. وقد جاء فيما رواه الإمام البخاري: يوم طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أنا عايزك بس تخيل المشهد، سيدنا عمر دلوقتي الطعن وبيموت، وجاء الناس يثنون عليه، يعني إيه يمدحون هو إيه هيموت إيه شهيد. وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، يعني أبشر ده أنت هتموت إيه شهيد، ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد من في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، اللي هو سيدنا عمر. فلما أدبر، اللي هو الشاب دوت، إذا إزاره يمس الأرض. سيدنا عمر، انا بس عايزك تتخيل تاني المشهد، سيدنا عمر ماله بيموت ومطعون والدماء تسيل منه، فلما الولد الشاب ده مشي إزاره لمس الأرض، قال ردوا علي الغلام هاتوه وهو بيموت. قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. الصحابة أخوات ما كانوش يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم عايش، طب لا لا لا، كانوا محافظين على العهد فعلا. يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، حتى وأنا بموت في الرمق الأخير أقول اللي هو قاله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم دي مهمة قوي بقى فائدة، وهذا الحكم من تقصير الإزار أو رفعه عن الأرض خاص بالرجال دون النساء. لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي ثوبه بيبقى مجروح في الأرض ده خيلاء، ربنا سبحانه وتعالى مش هيبصله يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ طب وانا العبايه بتاعتي لما تمشي تجرر في الارض اعمل فيها ايه؟ ده اخويا لا برضو. قال يرخين شبرا، هترخي وراها قد ايه؟ شبر. فقالت اذا تنكشف اقدامهن، ده لو ارخينا شبرا رجليها اقدامها القدم هيبان. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، والذراع من المرفق الى اصابع الى اطراف الاصابع دي، خلاص كده 30 سنتي تقريبا. لا 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 من هنا تقريبا، خلاص كده، واقل من الكوع كمان. هي الحته دي اللي ترخى، يعني ايه بمعنى اصح؟ يعني ان هي علشان المصلحه مقدمه عن المفسده زي ما بيقولوا، فالمفسده اللي هي ايه؟ ان الثوب هيتسخ، لكن المصلحه ان هي تستر. عشان كده اللي بتصلي وبتبين اصابع اقدامها او بتبين رجليها او لا يجوز لك ذلك، ما ينفعش. حتى الصلاه كمان بالذات وانت واقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى لابد ان تستري قدميك، يقول من يقول خلاص، ويعني يصحح من يصحح، ولكن هو ده الاحوط والذي ندين به الى الله سبحانه وتعالى، لان قدم المراه من العوره، المراه كلها عوره يا اخت على بعضها كده، خلاص كده. يبقى ايه؟ القدم تغطى سواء انت بتصلي في البيت، حتى لو في بيت، حتى لو في قاع حجرتك برضو تغطي رجليكي، يا تلبسي شراب يا تجيبي اسدال طويل وتحطيه تحت اقدامك، بس المهم ان رجليكي تبقى متغطيه. طب افرضي وانا مثلا بصلي الاسدال طويل وكل حاجه، بس يعني انكشف منه لحظه كده، قالك على قدر فتره الايه الكشف، يعني لو هي حاجه كده غصب عنك عارضه بسرعه ورجعت تاني غطيتيها ليس لا شيء عليك، لكن يبقى الاصل في الموضوع ان رجلك باينه ومنكشفه لا. طب واللي بتصلي بقى في المسجد واللي بتخرج اصلا رجليها باينه؟ تخيلي بقى، يعني ما هو بالحال يتضح المقال. يعني
الشراب مش
كفايه؟ الشراب ماشي، بس شراب يعني يبقى شراب سميك، يعني غطي رجلك خالص. الشرابات بقى اللي هي البوال اللي مليانه ورد ومش عارفه ايه، وتخلي الواحد يبص اكتر وشبيكة وبتاع، ملنا يعني ما لناش احنا دعوه بيها. فالمرأة مأمورة بالستر، وهو يعد صيانة لها وحفظا لها عن النظرات الآثمة الخاطئة، فلذا أمرت بأن ترخي ثوبها هذا الإرخاء. وإن كان الثوب قد يعرض له بعض الوسخ، لكن المصلحة في ستر قدميها أكبر وأرجح. قوله فإذا هو رسول الله، اللي هو مفاجأة الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا القائل يعني هو بيقول إيه؟ وكأن القائل مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إنما هي بردة ملحاء، أي بردة يعني إيه؟ قديمة رثة. كأنه رضي الله عنه أراد أن يشير إلى أن هذه البردة بهذه الصفة ليست من الثياب التي تدعو إلى فخر أو خيلاء، يعني مش دي اللي أنا إيه؟ اللي هتبقى بيها يعني. يعني هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مش دي اللي انا هتباهى بيها واقول بقى ان ده خيلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول لكم نقل ونقله، الموضوع مش موضوع التوب نفسه، الموضوع موضوع ايه؟ الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من العلماء من قال ان هذا خاص بالرداء وليس بالقميص، انتبهي معايا، هناك من العلماء من قال ان هذا الفعل خاص بايه؟ بالرداء بالإزار. يعني إيه بالإزار؟ اللي هو كان قطعتين وقطعة منه إيه بتتلف على الجسم من تحت. فقال لك ده خاص بالإزار، إن هو إيه يترفع لنص الساق، مش بالقميص، مش بالجلابية يعني. وهناك من العلماء وهو الفريق الأكبر قال لا، الأحوط في الاثنين سواء في ده أو في ده إنه يقصر عن القدم. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله أما لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره في نصف ساقيه. يبقى إزار النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ يبقى لما أجي بقى أنا أتريق كمسلمة على واحد مقصر ثوبه أو مقصر بنطاله أو أي شيء، أقولك اتقي الله. حتى وإن كنت بتنتقد الشخص نفسه، لا تنتقدي مظهر من مظاهر النبوة، لا تنتقدي شعيرة من شعائر الإسلام وهو مظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنتقديش المظهر. لما واحدة تقعد تقولك ايه واللحية مش عارفة الغيط مش عارفة ايه ويا اختي هم دول اللي بيطلع منهم بتاع، لا تنتقدي مظهر من مظاهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انتقدي الشخص. فضل يا رسالة. طب ما هم اخذوش بالسنة. نعم؟ ما نقدرش نقول غلط، بس نقول ما اخذوش بالسنة، ما حققوش سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في برضه علماء، ما انا بقول لك في علماء قال لك هذا خاص بالإزار وليس خاص بالقميص او البنطلون. في ناس بتاخد بالاحوط وبتأثر كله، البنطلون والجلباب وكله، ما حدش بيلبس إزار دلوقتي. خلاص كده؟ طيب تمام. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أما لك في أسوة. طيب، والرغم من كده أخوات، إحنا دلوقتي بنشوف الهم اللي إحنا ابتلينا بيه، إن الشباب دلوقتي بيلبسوا الشورت لغاية قبل الركبة، خلاص، وغير ده غير إنه مقطع، وبيلبسوا البنطلون لغاية نصف الساق اللي هو البنتكور. الصبيان بيلبسوه كده، الولاد الرجال دلوقتي. ولما كان بس مظهر للسنة كان ينتقد ويقول لك ايه ده جلف ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن دلوقتي لما بيلبسوه من اجل الروشنه، حلوه من اجل الروشنه دي مش ماشيه مع بعضها خالص. تمام. واللي هو ان هو يعني بيتبع الكفره عياذا بالله، فده يبقى جميل وما فيهوش شيء. وايه المشكله لما يمشي كده عادي وبيصلوا بيه؟ لا ده انا شفت اكتر من كده. انا شفت طبيب رايح يكشف، اقسم بربي بالشرط في بيت. طب انت مش خايف على نفسك من الفتنه؟ يعني انت راجل، يعني المفروض ما شاء الله اللهم بارك وصلت من العلم قدر، ما تروح تكشف بشرط؟ يعني يا اخي اتقي الله سبحان الله. ولو دخل عليه بقى مريض بقى مقصر ثوب ولا بتاع، كان عمال الجهله اللي مقصرين البنطلون. طب انت مقصر خالص اهو، ده انت مقصر تقصير غير عادي يعني. نسأل الله العفو والعافية. ما احنا قلنا يا اخواتي الإزار ما يلف به البدن في الأسفل، سواء بقى أي حاجة. ما أنا بقولك في علماء اعتبروا إن البنطلون والقميص وكل ده من الإزار، فقالوا لك إيه يقصر، كله يقصر حتى لو البنطلون. في قالك لا ده خاص بالإزار، الإزار اللي هو شكله بيتلف زي الملاية كده من تحت. وإذا علم المسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم صحت عنه أحاديث كثيرة في التحذير من الإسبال، الإسبال اللي هو إيه؟ إن هو ينزل كمان الهدوم عن الكعب كمان. ولما أقول الكعب مش يبقى الكعب اللي أنتوا بتدهنيه كريم قبل ما تنامي، لا مش ده الكعب، الكعب اللي هي العظمة، العظمتين الناتئتين في جانب القدم، هي هو ده الكعب، مش الكعب اللي تحت ده اللي فيه نشأوات ده، لا مش هو ده. خلاص، يبقى العظمتين دول اسمهم الكعب. يبقى لما اعدي الكعب ده سواء بالذئب اللي هو الجلباب او القميص او للرجل، هذا مكروه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاسبال بالباء، كقوله صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالكذب. المنان اللي بتمن، اللي تمن بقى على عيالها وتمن على مرات ابنها وتمن مش عارفه على مين، واللي بتمن على حماتها عشان ما يزعلوش دول ودول الفريقين، صح كده؟ طيب، اللي بتمن طول ما هي قاعده بتمن. المن كبيره من الكبائر يا اخوات، المن كبير لا ينظر الله إلى المنان يوم القيامة، لا ينظر إليه. هذا خلق ذميم يذمه الله سبحانه وتعالى. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والله دي أحلى حاجة عندي، وهي تبقى أسوأ شيء وأرضى شيء. طيب الحديث اللي بعد كده عن إياس ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه. يبقى أنا دلوقتي عايزك تتخيل، إحنا خدنا قبل كده وصف النبي صلى الله عليه وسلم الشكلي، خلاص كان عامل إزاي، كان شسن الكفين والقدمين، كان أقنى العرنين، كان كذا، كان أنا كان نفسي أبدأ بالحديث ده صراحة النهاردة علشان نسترجع كده. تمام، تفضل يا سهيل. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. طيب وقال، يبقى دلوقتي احنا خدنا بقى الشكل اللي هو الشكلي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنهارده بقى بناخد بعيد بقى الشكل اللي هو اوصاف بقى اللبس وما الى ذلك. فقوله يأتزر، فسيدنا عثمان بن عفان كان يأتزر إلى أنصاف ساقي، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث اللي بعد كده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقي، العضلة اللي في الساق اللي هي بنقول عليها ايه؟ السمانة، خلاص كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك عضلة ساق حذيفة بن اليمان أمين السر النبوي أو ساقه هو صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، يعني لو مش عايز تأثر قوي كده تحت شوية، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. يعني الإزار ايه؟ يعني شوية لا، بس ما يوصلش لغاية العظمتين اللي تحت دول. طيب وعضلة الساق هي الشحم المتماسك خلف الساق يعلو نصف الساق بقليل، كما يدل ذلك حديث على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى الكعبين، فما كان أسفل من ذلك ففي النار. طيب وما تحت نصف الساقين إلى الكعبين موضع ثبت في السنن جوازه، اللي هو لما إيه زي ما احنا بنقول جوازه إن هو يطول عن كده شوية خلاص، لكن ما يوصلش للإيه؟
للكعبين
إلى حد العزمتين. وقال لك زي ما أنا قلت لك إن هذا في الإزار. طيب وأيضا عن أبا سعيد الخدري عن الإزار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من ذلك ففي النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، يعني تكبرا وعلوا. ويقال أن هذا خاص بالإزار فقط وليس بالقميص، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا المشي خدناها قبل كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي تكفؤا. تمام، يعني ايه تكفؤا؟ وكأنه ينحط احسنتم من صبب، يعني انت لما تكوني نازلة منزل بتبقي ماشية بقوة، وبتبقي ماشية كأن اعلاك يسبق اسفلك. هكذا كانت عامة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع قدميه من الارض، يعني يرفعها كده ما يمشيش بقى يجر او يزحف. طبعا الجر والتزحيف دوت من الخشونه والركب البايظه والكلام بتاعنا ده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الفتوه والقوه، كانوا الصحابه يحتمون به صلى الله عليه وسلم عندما يحتمي الوطيس، وكان كبير في السن صلى الله عليه وسلم، يعني كان يكبرهم. في منهم كانوا اكبر منه، لكن في كتير كانوا اصغر منه صلى الله عليه وسلم. طيب اول حديث طبعا احنا هنمشي عليها بسرعه كده لان احنا خدناه قبل كده. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه.
صلى الله عليه وسلم. الله وصف رائع.
كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. إحنا بنبقى ماشيين ننهج وراه صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ مش هل، وكأنما طويت له الأرض طيّا صلى الله عليه وسلم. ودي كانت عادة مشي، يعني مش حاجة مثلا لما يكون مستعجل، لا ده كانت مشيته كده. كأن الشمس تجري في وجهه لشدة إشراقه صلى الله عليه وسلم وتلألؤه، فيخيل للناظر أن الشمس تتلألأ في وجهه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الإضاءة ليست حسية، بمعنى أنه ينير الأشياء التي حوله، تمام؟ وما ينسب إلى ابن العباس رضي الله عنهما أنه قال لا ظل له باطل لا يصح. كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، قلنا ان هو باطل، قول ان هو لا ظل له ده باطل لا يصح. طيب، وما رأيت احدا اسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الارض التي تحته تدنى ويقرب بعضها من بعض، وإنا لنجهد انفسنا وانه لغير مكترث، اي يمشي هذا المشي لا عن اجهاد نفس، مش ماشي وتعبان ولا تكلف، وإنما هو مشيه المعتاد. لما ابن القيم قال في موضوع المشي دوت أن هناك 10 أنواع من المشي، اللي عايز يستزيد يكتبها، اللي مش عايز خلاص. 1، مشية القطعة الواحدة، أن الواحد يبقى ماشي كأنه خشبة، يبقى ماشي مخشب. أنا عايزك تمشي مخشب، الستات امشي مخشب، تمام؟ عشان دلوقتي لما هقول لك ما تمشيش مخشبه بتبقى ماشيه بعلم بين ربنا، يعني يا الله يسترنا ويستر بناتنا واعرابنا وذرارينا. مشيه القطعه الواحده كانه خشبه، وهي مشيه مذمومه. اللي يمشي عامل كده متخشب ده يبقى ايه؟ في كبر، تمام؟ متكبر، فهي مشيه مذمومه. 2، مشيه الجمل الاهوج. الجمل الأهوج اللي هو يمشي ايه، بص يمين وشمال، وعمالة تبص يمين وشمال كده، تبص على العربية وتبص شرف ايه، تبص على صاحبتها وتكلم مش عارف مين، ايه حاجة ما تهدي. يبقى دي مشية الايه، الجمل الأهوج، يلتفت فيما لا غير، فيما لا حاجة له فيه. 3، مشية الهون، وهي مشية ممدوحة، وعباد الله الذين يمشون على الأرض هونا، يبقى ماشي بالراحة كده وماشي بطبيعته، ما فيهوش تكلف، بنغير كبر ولا تماوت، ولا ماشي ميت خلاص، ولا ماشي عملت تجري فيها جر، ولا ماشي ايه فيها تكبر. 4، مشية السعي اللي هو شوية سريعة شوية. 5، الرمل اللي هو بنعمله فين؟ في الطواف، في السعي، في لا في الصفا والمروة، تمام كده؟ لا معلش يا اخوات، لا 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 لا، الرمل دوت يا اخوات في الطواف، اول 3 اشواط فيها رمل، لكن السعي ده اسمه يهرول، دي حاجه ودي حاجه، لخبطتوني. الرمل وهو الاسراع في المشي باسراع الخطى، يعني ما بيجريش، هو بيمشي بس ايه، يرمل. وطبعا حتى في العمره او في الحج طبعا عربين الزحام، خلاص انا ما رملتش بالنسبه للرجل، عليا اسم؟ لا طبعا ما فيش اسم، ليه؟ لان الحال ما يقتضيش ان انت اصلا ترمل، ترمل وصف. 6، النسلان، صلوا على الحبيب، النسلان، نون سين لام الف نون، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي معه. يبقى كأنه بيجري، عدو يعني ايه؟ جري خفيف بقى، ده اسمه النسلان. 7، الخوذلة، دي يبقى اللي هي فيها التأنس، يبقى واحد ماشي ايه كأنه سعاد كده. الخوزلة يا جماعة، زال خاء واو زال لام ته مربوطة. الخوزلة خلاص يا جماعه، دورتي كلها عجبتكم قوي دي، التي بها تكسرا وتأنسا. يبقى الراجل ماشي ما تعرفيش هو ايه فين، هو ممدوح ولا مديحه يعني. نسال الله العفو والعافيه. للاسف الشديد والله العظيم يا اخوات، لسه قريب ماشيه في الشارع كده فمعايا حد يعني، فبتقول لي ايه ده هو الواد ده ماشي كده ليه؟ قلت لها يمشي ماشية الخوزلة، ماشي والله العظيم بجد، انا يعني مش عارف ماشي بجد عامل كده مضمم رجليه على بعضيها ايه عامل، احنا ما بنمشيش كده. صلاني يهدي شبابنا والله. ليه احنا هنا في البيت ليه يا اخوان؟ اللي بيعلم من الستات الرقص ده، ده ايه يعني؟ ده مش ماشي خوزلة، ده حياته كلها خوزلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبيبقى بيتباهى يقول لي ده أنا عليا رعشة، من رقص نقص. أستنقص جدا الراجل اللي يطلع ويقعد يرقص ويا إيه إيه. لا ده الست مش مستنقصة، ده الست حاجة تانية، هنتكلم على الراجل بقى يعني إيه يعني، حتى يا عم بدون التزام ديني ولا شرعي. من رقص نقص، صلوان يهدينا. ثمانية القهقرة، اللي هو يرجع ايه مرشدير يمشي الورا. تسعة الجمذاء، الجمذاء جيم ميم زال ألف هقول الذي يسب في مشيه وسبا، ينط يعني ينط يمشي ينط. عشرة عشان الوقت، التبختر، وهي مشية العجب والكبر. التبختر، فصاحبها لا يزال يتزلزل في النار إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا برضو خدناها دي قبل كده، التقنع اللي هو الايه؟ الخياع ده اللي هو ايه يعني؟ ايوه اللي هو حاجه كده كان بيحطها على كتفيه صلى الله عليه وسلم عشان لما يسرح شعره خلاص وينزل شيء من الدهن من الزيت يعني على فما يوسخش هدومه، يبقى ده اسمه القناع. ده خدناه قبل كده في باب ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ التقنع هو وضع القناع على الراس، والمراد به تغطية الرأس بقطعة من قماش أو نحوه، ويحتاج إليها غالبا عند إدهان الشعر بزيت أو نحوه لتقي الملابس وتحميها من الزيت. طبعا الحديث اللي معنا هنا حديث ضعيف. طبعا برضو أخواتي تاني بأكد، كتاب الشمائل المحمدية الإمام الترمذي به كثير من الأحاديث الضعيفة ومخرجة إن هي ضعيفة خلاص كده، ولكن جميع الشيوخ والعلماء شرحوا الكتاب على ما هو عليه، منها الصحيح ومنها الضعيف خلاص. هنا الحديث اللي عندي بيقول عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، أي يعني كان يكسر من الدهن على رأسه صلى الله عليه وسلم، وكأن الزيت كان يتناثر على ثوبه. طبعا قلنا ان هذا المعنى فيه نكارة. وجاء في صحيح البخاري ما هو مناسب لهذه الترجمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا، أي مغطيا رأسه. قال ابن القيم في زاد المعاد: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع، يعني مش كان عادون مغطي رأسه لا. خلاص خدنا الباب ده كده وقلنا ان هذا الامر كان فيه نكاره، هذا الحديث فيه معناه نكاره، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ثوبه من انظف وابيض وانصع الملابس صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب الباب اللي بعد كده باب ما جاء. نعم
حديث ضعيف.
ده حديث ضعيف. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث ضعيفة أوردها المصنف في الكتاب، ولكن وضعها في الكتاب لتقويتها بأحاديث أخرى توحي بنفس المعنى. انتبهي لهذا الأمر، فهمني؟ يعني مثلا يجيب في الباب حديث صحيح في معنى، ويجيب بعد كده مثلا حديثين ثلاثة حديث ضعاف، أحاديث ضعيفة، تمام؟ ولكن تؤدي إلى نفس المعنى اللي إيه؟ اللي في الحديث الصحيح. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيقعد إزاي يعني صلى الله عليه وسلم. عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها صحابية أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. القرفصاء أو القرفصاء، وهديها لكم برضو دلوقتي، في حاجة اسمها الاحتباء. الاحتباء ده إن الواحد يبقى قاعد يضم ركبه لصدره، فاهمينها دي أخوات؟ زي ما سهيلة قاعدة كده، دي اسمها الاحتباء، إن هو يبقى قاعد وضامم ركبه لصدره بإيديه. فلما رأته صلى الله عليه وسلم هذه الصحابية بهذا الوضع المتخشع اللي فيه تواضع واللي فيه يعني مثلا مش كان وراه مثلا حاجة يسند ظهره عليها صلى الله عليه وسلم، ده هو قاعد كده في وسط المسجد وايه وضامم ركبه. انا برضو عايزاك تتخيلي وهي ده يعني، وانت مثلا داخله، انت مش مثلا مش داخله على رسول، مش داخله على ملك ولا داخله على رئيس مش عارفه ايه، انت داخله على رسول الله. فانت متوقعه بقى ان هو يبقى قاعد بقى يعني قاعده فيها برضو مهابه، مثلا قاعده على كرسي مرافعينه بحاجه. فدخلت لقيته كده فبتقول لك ارعدت، يعني اترعشت من الخوف من مدى تواضع وخضوع وخشوع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت فلما رأيت رسول الله المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. الفرق اللي هو الخوف. القرفصاء ليها كذا معنى. المعنى الأول أن يجلس الرجل على إليته ويضم فخذيه إلى بطنه ويشدهما بيديه، اللي أنا زي ما بقولك اسمها الاحتباء. يبقى ده معنى من معاني القرفصاء. ما هو احنا قلنا القرفصاء ليه أكتر من معنى، منها الاحتباء. خلاص؟ يبقى ده أول جد، أول معنى من معاني القرفصاء. الصفة الثانية أن يجلس معتمدا على ركبتيه كجلسة التشهد، ثم يلصق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه. يعني كأنه قاعد إيه؟ قعد أنت كده على الركبة كأنك بتتشهدي جلسة التشهد، تمام كده؟ وإيه ويحط إيده إيه؟ تحت إبطيه كده مربع، يقعد إيه؟ متربع كده. يبقى ده معنى من معاني الإيه؟ القرفصاء. يبقى يا إما القرفصاء إن أنا أقعد واخد ركبي كده على صدري ولف عليها، طبعا دي مش بيعملها غير اللي هم الرفيعين لعيبة، تمام؟ حاضر. القرفصاء المعنى الثاني اللي هو أن يجلس معتمدا على ركبتيه كجلسة التشهد، ثم يلصق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت إبطيه. اللي هو كده اللي هو هتربعي ديك مش ومعتمدة بقى على ركبك، يعني قاعدة كأنك بتتشهد يعني. وروى الطبراني قال له جليسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فلما الصحابية دخلت عليه خافت وارتعشت من ايه أخد؟ مش ارتعشت من خشوعه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يأتيه الخبر من السماء ليلا نهارا يجلس هذه الجلسة. فهي يعني اترعبت كده خافت. فبيقول بقى هنا ايه، قال له جليس اللي قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أرعدت المسكينة، يعني خوفتها. فقال ولم ينظر إليها، يا مسكينة عليك السكينة. فقالت فذهب عني ما كان بي من الرعب. وهذا في رواية الطبراني رضي الله رحمه الله رحمة الله. إسناده ضعيف، ولكن قال ابن حجر إسناده لا بأس به، وحسنه المنذري وقال إسناده قريب من الحسن. قوله أرعدت أي أصابتني رعدة، وهي ارتعاش البدن من الفرق أي الخوف لما جعل الله سبحانه وتعالى له من المهابة. الحديث اللي بعد كده، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد إزاي أخوان؟ القرفصاء، وقلنا ان هو الاحتباء، يعني ان هو ايه ضامن رجليه على بطنه. وطبعا احنا قلنا في وصفه صلى الله عليه وسلم ان هو ما كانش ليه اصلا ايه استواء البطن، ما كانش ليه اساسا استواء البطن مع الصدر، ما كانش فيه كرش ولا لا، ما فيش كلام ده، بطن مستويه صلى الله عليه وسلم. وهتعرفي دلوقتي ليه لما تاخدي صفتي اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم هتعرفي ليه ما كانش عنده بطن صلى الله عليه وسلم. عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. تاني، يبقى أدي شكل تاني من كانش أشكال وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. كان بيبقى إزاي؟ نائم على ظهره وحاطط رجله على رجله، حاطط رجل على رجل. طيب هنا بقى بيقول ايه، مستلقيا اي نائما على قفاه ووضعا احدى رجليه على الاخرى، يستوي في ذلك وضع احدى الرجلين على الاخرى والقدمان ممدودتان او باقامه احدى القدمين وجعل الاخرى عليها. عشان دلوقتي هتسال سؤال، يعني هو كان بيحط رجله على الثانيه وهي لا نايمه على الارض، ولا بيوقف رجله كانه حاطط رجل على رجل؟ قال لك دي او دي، عادي الاثنين. فائدة، جواز الاستلقاء في المسجد. اثنين، مشروعية وضع إحدى الرجلين على الأخرى. طبعا ده بالنسبة لمين؟
للرجال.
الله يرضى عليك. لا والله العظيم أنا بشوف هنا أخوات بيدخلوا وبيناموا كده، بيناموا تحط رجلي على رجل على رجل. حتى وإن كان بص أخوات في حاجة اسمها إيه؟ الذوق العام. حتى وإن كان المسجد مسجد نساء، بس يعني لا ينبغي إن أنت تنامي كده ورجلك باينة ومين، لا لا يصح. نعم في البيت عملي أنت عايزها حضرتك، بس ما تأذيش الناس بهذا المنظر. وأنا بقولك في البيت تعودي بإيه ولا تلبسي إيه ولا تعملي إيه، براحتك أنت في بيتك. لكن أنت هنا في بيت الله ليه في محاذير، وفي حاجة زي ما بقولك أخوات اسمها الذوق العام. لا انا بقول في بيتك في اوضتك، انا عايز اقعد في اوضتي كده يا ستي، حابه ان طالبه معايا اعمل كده. هو اصلا حد بينام على سريره كده لما هينام مش عارفه حاطط رجل، الواحد بينام بيحس ما بيحطش نقطه اساسا. انا لسه احط رجل على رجل يا محمد، الموضوع اكبر من كده على فكره، مني غلط. طيب يبقى قلنا جواز الاستلقاء في المسجد ومشروعية وضع إحدى الرجلين على الأخرى. هل هناك تعارض بين هذا الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وضع إحدى رجليه على الأخرى والاستلقاء في المسجد وحديث جابر رضي الله عنه قولي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلقين أحدكم ويضع إحدى رجليه على الأخرى؟ ده في حديث كده لا يستلقين أحدكم ويضع رجله على الأخرى. قال النووي قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء محمولة على حاله. لما دخل عليه رجل المسجد وارتعد منه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هون عليك ما أنا بملك، إن أنا إلا رجل ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. يعني معنى صح النهي عن الاستلقاء في المسجد ده كان لحالات معينة، خلاص كده، انه مثلا ممكن الرائي يرى ان هو فيها ايه كبر، فاهمين يا اخوات؟ يبقى هنا نجمع ما بين الاحاديث لان الحال غير الحال، لكن هل يجوز؟ هل يجوز انتبهي معايا الحاجات دي عشان الامتحان؟ هل يجوز الاستلقاء في المسجد؟
يجوز.
هل يجوز وضع القدم على الاخرى او رجل على الاخرى؟
يجوز.
طيب ايضا فائده ثالثه ان الاجر في المسجد لا يختص بالقاعد فقط بل للمستلقي ايضا. الاجر يعني اللي قاعد في المسجد دوت قاعد احسن من اللي نايم؟ لا. الاجر الاجور يعني اللي انت بتاخديها بثواب بجلستك في بجلسه الرجل في المسجد وهو مستلقي، هل تفرق عن اللي قاعد؟ قالك لا، الاجر في المساجد لا يختص بالقاعد فقط ولكن بل للمستلقي. قال اهل العلم في الجمع بين الحديثين اللي انا كنت بقولهم من شويه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين احدكم خلاص ولا يضع قدم رجله على الاخرى. طب ده في تعارض مع الحديث اللي احنا لسه قايلينه والحديث اللي احنا قايلينه دوت صحيح خلاص، هل في تعارض؟ لا. ليه بقى؟ قالك ليه بقى؟ قال اهل العلم في الجمع بين الحديثين يحمل حديث النهي فيما اذا كان الانسان لا يامن ان تنكشف عورته كالمؤتزر. واحد لابس ازار ينفع ينام على ظهره ويحط رجل على رجل؟ طب ما تنكشف العورات، ما ينفعش خلاص كده. اما ان امن ذلك كالمتسول فلا حرج عليه، يجوز للمعتكف وغير المعتكف ان يستلقي في المسجد. وهناك من العلماء قال ولكن ذلك لا يكون الا للضروره، ومتهيألي يعني ما حدش هيعمل كده الا للضروره، ظهره يقعد تعبان. طيب الحديث اللي بعد كده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتبى بيديه. يلا احنا لسه شارحين ايه هو الايه؟ الاحتباء. احتبى بيديه، احتبى بيديه، قلنا الاحتباء شرحناها ان يجلس الانسان على مقعدته ويضم البطن والساقين الى الفخذين وما الى اخره. وتغني هذه الجلسة، أولا هي جلسة تريح البدن، زي ما بقول لكم اللي مش مليان تريحه خلاص، دي حاجة. تاني حاجة تغني عن الاتكاء إلى جدار أو نحوه، أصلا هو بيبقى مقايم نفسه كأنه سند على عمود مثلا. وقديما قالوا الاحتباء حيطان العرب، خلاص الاحتباء حيطان العرب، أي أنها تحميهم بدلا من الحيطان. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه في سنن أبي داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. يبقى دي جلسة كمان كان بيقعد إيه؟ متربع صلى الله عليه وسلم. هيبان حاجات كتير بعد كده في الأبواب. باب ما جاء في تكأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكأتي وفي بعض النسخ تكأتي بالضم، تكأتي الحاجة اللي بيسند عليها يعني. شوفوا وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان دقيقا حتى في التكأة أو الحاجة اللي هو بيسند عليها أو كان بيسند على أنهي جنب صلى الله عليه وسلم. التكأة ما يتكأ عليه من وسادة أو مخدة أو نحو ذلك. عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. النبي صلى الله عليه وسلم كان ساند، يعني كان ساند على وسادة على إيه؟ على يساره. فائدة جواز الاتكاء يمينا أو يسارا على أي جنب عادي، يعني مش لازم اليمين، لا مش لازم عادي تفضل. طيب على اي انه كان متكئا صلى الله عليه وسلم على جنبه الايسر، وهذا الاتكاء قد يحتاج اليه العبد ليريح جسده، يعني ممكن الواحد يبقى بيتكئ علشان ايه؟ يريح جسمه. مذكره اللي ما خدش مذكرات يا اخوات ياخدها عمان الحاج، احنا لسه ما دخلناش في المذكره الجديده اصلا. الحديث اللي بعد كده عن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر. ركزي معايا في الحديث ده، طبعا هذا حديث صحيح. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. فهو الأول كان إيه؟ كان ساند على جنب. لما جاء بقى قول الزور راح قاعد صلى الله عليه وسلم. يبقى تاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كان متكئ وبيحدثهم، وكان بيقول لهم ايه؟ الا احدثكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال وهو لسه متكئ: عقوق الشرك بالله وعقوق الولدين. وبعدين راح قايم قاعد وقال: وشهادة الزور او قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. اشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم، مش ليته سكت يعني يا ريته سكت احنا زهقنا، لا، يعني اشفاقا عليه من كثره قوله: الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. فضل يقولها. ولما تفهمي ان هو كان متكئ وجلس عند كلمه قول الزور، يبقى ده يبين لك انه امر جلل. ليه بقى؟ طب وهو ليه قعد؟ طب ما هو الشرك بالله برضه امر مش هين ابدا، ولكنه واضح ومعروف وبين ان الشرك بالله كبيره، وعقوق الوالدين ايضا واضح ان هو كبيره، لكن قول الزور للاسف الشديد ناس كتير جدا بتعمله ما تعرفش ان هو كبير. قول الزور ان انا ايه؟ كون ان انا اقف مثلا مع ابني ضد مراته، او مع بنتي ضد جوزها، او مع كذا، او مع اخويا ضد مراته بالزور، وانصفه بالزور واقول كلام ما حصلش، يبقى ده ايه؟ قول الزور. فالموضوع دوت ملامس لحياتنا اليوميه، كل يوم ممكن الواحد يقع فيه، مش بس قول الزور اللي انت تروح تشهدي في محكمه، لا والله، لما تقولي فحش من القول فهو قول الزور، لما تظلمي حد وتقولي عليه ما ليس فيه هو قول الزور، لما تسيء الظن باحد وتقولي فلانه ده انا اتصلت بفلانه وما رضيتش ترد عليا مش معبراني، وهو سوء ظن وانت ما تعرفيش اصلا ايه الحقيقه، فهو قول زور. عشان كده هو ملامس لحياتك في كل الاحيان وفي كل الاوقات. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الزور، وقال الصحابه ليته سكت. فائده: جواز اتكاء المفتي والشيخ في مجلسه حتى هو بيحدث الناس. حتى هو بيحدث الناس، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا، صح ولا لا؟ جواز اتكاء المفتي والشيخ في مجلسه لراحة او لألم في بعض اعضائه ألم به.
بس ده ما يتصل بالنبي صلى الله
عليه وسلم بس؟ لا، ليه؟ انا بقولك جواز، طبعا جواز يبقى للكل، يعني شيخ عالم مثلا، يا خالتنا تبصلناش احنا بنقعد ساعة ونص والناس بتهنج مني في مجالس علم، بتقعد من بعد الفجر لغاية العصر. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يحدث من بعد الفجر حتى المغرب، وكان يقعد ويقول اللي هو الباب المفتوح دي، كان يقعد الفتاوى لا حصر لها، وكان يجيب. ألا يعني له الحق إن هو يرتاح ويسند؟ لكن احنا بنقعد ساعة وربع ويلا بسرعة وانجزي وخلصي، ما نبصلناش احنا، احنا فراخ بيضة زي اللي بيقولوا. والله وتبقوا متخيلين ان انتوا يعني بتهدوا الدنيا وتبنوها، لا خالص، تمام. احنا ما نجيش جنبهم حاجة، بس سبحان الله، فبهداه مقتدر يجب ان يكون لنا همة في تحصيل العلم. طيب، ايضا من الفوائد فائدة اخرى: اسلوب الاستفهام من الطرق المفيدة جدا في التعليم. لما انا اسألك سؤال وتقولي لي لا مش عارفة اقولك ابحثي، او انا اجاوبك، او زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل مع الصحابة، من الاساليب المفيدة جدا في التعليم. طيب، قوله الاشراك بالله هذا اكبر الكبائر واعظم الظلم، كما قال سبحانه وتعالى: ان الشرك لظلم عظيم، وهو تسوية الله بالمخلوقات يعني بغيره. قوله وعقوق الوالدين، العق هو القطع، وعقوق الوالدين كلمة تجمع كل إساءة للوالدين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين عقب كبيرة الشرك دليل على عظم حقهما وخطورة عقوقهما. يبقى تبقى الواحدة حافظة كتاب ربنا من الجلد للجلد، وبتعلم قرآن، وبتروح المسجد وبترجع من المسجد، ها، وبتعق أمها وبتعق ابوها وما بتزورهمش، تقول لك اصل مش عارفه ايه وبدا اخويا مش عارفه مين عني وعمل فيا ايه والحكايه ايه ورايه ايه. ابوكي وامك هو السبب في مجيئك الى الدنيا، الله سبحانه وتعالى جعلهم سببا ان تاتي اصلا الى الدنيا وتتنعمي وتعيشي. فكيف تفعلين ذلك وانت تحفظين؟ يعني اللي بيخلي الواحد قلبه يتقطع انها حافظه كتاب ربنا وانها عارفه قران. الا تقفين عند قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا؟ كيف تحفظين القران؟ ازاي يعني؟ سبحان الله. يبقى ايضا عقوق الوالدين، وقد قرن الله سبحانه وتعالى في غير موضع من القران حقهما بحقه سبحانه، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، اي عندما قال صلى الله عليه وسلم الاشراك بالله وعقوق الوالدين كان متكئا ثم جلس. ويستفاد منه انه لا حرج على الانسان ان يتكئ وهو يلقي بعض مسائل العلم طبعا. وشهاده الزور خلاص اتكلمنا فيها، والزور هو التغطيه والتلبيس. عرفي الزور هو التغطيه والتلبيس، ومنها يزور، الانسان بيزور ورقه بيزور حقيقه، واظهار الاشياء على غير حقيقتها زورا وبهتانا. طبعا ليته سكت لازم برضو تكتبي جنبها شفقة عليه صلى الله عليه وسلم ورحمة به. حديث اللي بعد كده حديث من إسناده حسن عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكون متكئا صلى الله عليه وسلم. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهديت إليه أو أهدي إليه طعام فجلس يأكله على ركبتيه، فقال الأعربي ما هذه الجلسة؟ فقال صلى الله عليه وسلم جعلني الله عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. يعني الأعربي مستغرب، يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد يأكل على ركبته اللي احنا قلنا عليها القرفصاء، خلاص كده قاعد كده كأنه قاعد في التشهد وقاعد يأكل. قال له ايه الجلسة دي؟ قال له جعلني الله سبحانه وتعالى عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ما حكم الاكل متكئا؟ اكتبي معايا ما حكم الاكل متكئا والتربع من الاتكاء؟ كل ان انت تبقي قاعده مربعه من الاتكاء، فما حكم ذلك؟ لم يجزم الامام البخاري هل هو حرام ام لا، لأنه ليس فيه نص صريح. واختلف، قال ابن حجر واختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن للجلوس بالأكل بأي صفة كان، يعني سواء بقى بيربع رجليه أو بيقعد زي ما احنا قلنا جلسة التشهد، المهم أنه يبقى قاعد إيه من الآخر كده إيه مرتاح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه لا أكل متكئا، هتشوف دلوقتي كان بيأكل إزاي، يعني ما عودش قاعدة المرتاح وانا باكل، ما عودش قاعدة اللي هو ايه مش هيقوم خلاص كده تمام. وكانت جلسته صلى الله عليه وسلم عند الاكل جلسة المستعجل وليس المتكئ. المستعجل دي حطي تحتها قوسين كده اكتبي المحتفظ، اللي هو عارفين يا اخوات اللي هو بيبقى قاعد موقف رجل ونايم رجل، عارفين انت القاعده اللي عارفين انتوا القاعده دي، ايوه كده، اللي هو نايم ركبه تحته تمام وموقف ركبه، دي قاعده ايه؟ ان هو هيقوم اصلا، هي دي كانت قاعده النبي صلى الله عليه وسلم وهو بياكل، قاعده المحتفظ اللي هو ايه اللي هياكل بسرعه ويقوم، ما كانش بيقعد متكئا، يعني ما كانش بيقعد مربع بقى وهقعد بقى ورجلي نملت من القعده والحاجات بتاعتنا دي وخدوا يا اولاد ايديا والكلام ده طبعا. فكان يقعد على سرعه وعجله صلى الله عليه وسلم. وقيل الاتكاء ان يميل على احد جنبيه، وهذا كان يتعارض مع تواضعه للنعمه صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره أن يأكل متكئا، خلاص كده كره أن هو يأكل متكئ صلى الله عليه وسلم، سواء الاتكاء المقصود به التربع أو الميل على الجنب. قال ابن القيم رحمه الله وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر الاتكاء بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب. والأنواع الثلاثة من الاتكاء، فنوع منها يضر بالآكل. لو أنا أكلت وأنا نايمة على جنبي ده هيضرني أنا شخصيا، اللي هو الاتكاء على الجنب، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته، يبقى دي أول إيه جلسة، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء. يبقى ليه الواحد ما يكونش وهو نايم على جنبه؟ لأن أصلا ده غلط صحيا، غلط. وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة، اللي هي المعدة، فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، ينقرب اللي هو التربع. التربع دوت قال لك دي من عادات يعني الناس المتكبرين، زي ما احنا قاعدين كده مثلا، ده الاكل واحنا بناكل، احنا مربعين كده وقاعدين بقى ايه، قال لك ده من يعني ده بالنسبه لمين يا خد؟ بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، لان هم اصلا كانوا ايه وبياكلوا ازاي، وده اللي احنا هنعرفه دلوقتي ونشوف. وهو اصلا كان في ايه تاكل، دي النقطه، يعني دي النقطه، كان في ايه تاكل اساسا. عشان كده بقول لك الواحد بيزدري نفسه بعد دراسه الشمائل.
لو سمحت
اتفضلي،
ما حكم الاكل المحدث
اللي حضرتك قلتي
لم يحرم الامام؟
لا طبعا ما فيهاش نص صريح، ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم ان ياكل على جنب، وذلك لايه؟ قلنا للفوائد الصحيه يعني، ولانه هذا يتعارض مع يعني التواضع للنعمه. يعني انا اعرف ان اللي قدامي دي نعمه، وان دي حاجه مما حاباني الله سبحانه وتعالى عليا وفضلني بها عن العالمين، في غيري مش لاقي اللقمه.
يعني حرام ولا
يعني كراهه؟
كراهه كراهه، لا 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 مش نهي. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لكيش ما تعمليش كده، قال لك لا اكل متكئا، لكن ما قال لكيش ايه يعني. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الكي قال لك ايه؟ يكره الكي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الكي وكان يكرهه، ونهى عنه، نهي ايه؟ نهي كراهة. لكن هنا ما نهاش، هو قال بس انا لا اكله متكئا. هنكمل وهنشوف لسه هيبان. طيب الحديث اللي بعد كده بيقول: قال حدثنا سفيان عن علي بن الاقمر قال سمعت ابا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا، نفس الكلام. الحديث اللي بعد كده اللي عندكم متهيالي كده الباب خلص صح كده؟ طيب هنا بقى بيقول ايه؟ قال الحافظ ابن حجر اختلف السلف في حكم الاكل متكئا، فزعم ابن القاصي ان ذلك من الخصائص النبويه. خلاص كده؟ فان كان للمرء مانع بألا يستطيع ان ياكل الا متكئا فلا شيء عليه. واحد مريض مش قادر ياكل غير كده، خلاص لا شيء عليه. احنا بنقول لو هو ذو صحه يعني بلاش. ومما صرح بالكراهة الإمام النووي، يبقى الإمام النووي قال لا ده في كراهة واضحة وصريحة. الإمام النووي في شرح رياض الصالحين قال إنه إيه يكره الأكل متكئا، يبقى الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه إيه تفصيل. يبقى لو هو مثلا مريض لا شيء عليه. طيب لو هو صحيح، الإمام النووي مين اللي قال إن فيها كراهة؟ الإمام النووي. ما احنا قلنا بقى اخوات لو تعبان خلاص. نعم تقول ايه يا حاج عثمان؟
اقول لهم خلوا بالكم الامام النووي ده ورايه هيجي
في ارياني كشفت انا يا ولاد. والاتكاء قلنا يحمل على التربع او على الاتكاء ميلا على احد الشقين. وعن ابن عباس، عن ابن عباس بقى، ابن عباس بقى قال ايه؟ يجوز الأكل متكئا مطلقا، فيها جواز، وإن دي كانت من الخصائص النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن العباس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يأكلون أكلة أو يجلسون أكلة المستوفز المستعجل، فكان يجلس على ركبتيه وتظهر القدمين من الخلف. يبقى قاعدة المستعجل ده اللي هو ايه؟ قاعد على ركبتينه والقدمين باين من خلف، او يوقف ينصب احدى القدمين والتانية ايه نايمة، او ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. وعنابل شيبة، شوفي بقى، كانوا يخشون ان يأكلوا ان يتكئوا اتكاء مخافة ان تعظم بطونهم. مش يقعد بقى ويتربع وبتاع، لا، عشان بطني ما تكبرش والدنيا ما تبصش فما كلش كده. لو كنا نمشي على الهدي النبوي ما أصابنا ما أصابنا من سمنة وأمراض وما إلى غيره. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. باب ما جاء في اتكاء رسول الله. خلاص إحنا خدنا التكأة أو التكأة اللي هي الحاجة اللي كان بيتسلل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بيجلس متكئا على وسادة. طيب هنا بقى اتكاءه بقى صلى الله عليه وسلم. الثانية كانت اتكائه، الباب اللي فات ده اللي احنا خدناه كان اتكائه حال الجلوس وهو قاعد كان بيتكئ ازاي. هذا الباب يختص باتكائه عند الوقوف، يعني كان بيسند على مين صلى الله عليه وسلم. واتكاء الإنسان عند قيامه على غيره يفعله عندما يشتد به التعب أو المرض أو الإعياء. أسأل الله العفو والعافية لي ولكم. في الحديث الأول عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، ولا ده مش طيب؟ ماشي ماشي ماشي. حاضر. عن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال يا فضل، طبعا الفضل هو مين؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لبيك يا رسول الله. قال أشدد بهذه العصابة رأسي. قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. يعني ايه؟ يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيموت فبيقول للفضل ايه اشدد بالعصابة دي دماغي، يعني اربط لي دماغي صلى الله عليه وسلم. وبعدين اتكأ على الفضل صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد، يعني قام وقف وسند عليه ودخل المسجد. وطبعا ده يدللك على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، لان المسجد اصلا كان مفيش فرق ما بينه وما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدوبك سطر، يعني ستارة تفتح كده يلاقي نفسه في المسجد. تكون إنه هو يتكئ حتى يصل إلى مكانه كإمام، ده يبين قد إيه وكان مريض صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء بقى المذكرة الجديدة أخرى. المذكرة الجديدة ما عندكوش إزاي. صلى على الحبيب. خلاص المذكرة الجديدة دي أخوات فيها بقية الكتاب كله. يا خلص كمان؟ والله احنا ما شاء الله طبعين 150 نسخة. عايزة خد يا غالي. مش عايزة. بحيط بنفسي. يلا كويس. يلا عشان هدي الباب ده ان شاء الله اخر حاجه. باب ما جاء في صفة اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. ده كده خير بركه من الله جزاك الله خير. يلا اول حديث معانا عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، دلوقتي احنا هناخد صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل إزاي صلى الله عليه وسلم. كان يلعق أصابعه ثلاثا. كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. يبقى في فرق. يبقى الروايه الاولانيه قالك دي ضعيفه، اللي هو يلعق اصابعه ثلاثا يعني ايه يلحس اصابعه ثلاث مرات، قالك دي ضعيفه. لكن اللي ثابت ان هو كان يلعق اصابعه الثلاث اللي هم الثلاثه اللي بياكل بيهم. خلاص كده مره واحده بس هو كان بيضع اصابعه الثلاث الثلاث صوابع يعني. طيب ده صحيح، يلعق اصابعه الثلاث وهذه هي المحفوظه الثابته والاولى شاذه، ان هو كان بيلعق اصابعه ثلاثا. هذا الحديث متضمن ادبين من اداب اكله صلى الله عليه وسلم. اولا يا اخوان، هذا الحديث فيه رد عن من يقول او يستقذر لعق الاصابع، فنرد عليه ونقول لعق أصابع أو النبي صلى الله عليه وسلم لعق أصابعه بعد الانتهاء من الطعام. وإحنا هنشوف دلوقتي كان بيلعق أصابعه ليه صلى الله عليه وسلم. يبقى هو كان بيلعقها في نص الأكل يعني، يعني مثلا تلاقي ناس والله العظيم بتاكل تستقذري، تلاقيها بتاكل بس تحط صباعها كده وتقوم لحس إيه يا حاجة في وسط الأكل وتقوم مش عارفة أعمل إيه ده إيه. لا في أداب، ولكن هذا في إيه؟ في نهاية المجلس، في نهاية الطعام، حتى لا يستقذر الآخرون. الأول، أول حاجة الأكل بأصابع ثلاث، ولم تعين هذه الأصابع الثلاث لكنها معلومة، وهي الإبهام والسبابة والوسطى الثلاثة دول، أصلا أنت بتاكل بيهم كده تمام؟ ذكر بعض الشراح أن الأكل بالأصابع الثلاث يكون في أكل المتماسك، يعني مثلا شوربة ملوخية هاكلها إزاي بصابعي؟ خلاص كده؟ يعني هم مثلا الصحابة كانش في معالق، كانوا بيأكلوا إزاي بالإيد كلها بقى؟ خلاص؟ لكن التلاتة دول بإيه؟ للحاجات الناشفة، الحاجات الناشفة، لحمة، عيش، وغموس، تمام كده؟ زي ما احنا بنغمس كده، انت بتغمسي كام؟ بالخمسة ولا بالتلاتة دول؟ بالتلاتة، عشان الناس اللي يقولوا لك ايه ده كان بياكل بإيده، ما انت بتاكلي، طب ما انت بتاكلي بإيدك، انت بتاكلي بالمعلقة حاجات معينة، لكن بقية الأكل ومحلات أكل بالإيد بقى يا سلام، حناكش والحاجات دي، دي بالتلاتة، بالتلاتة دول، الفول والطعمية ومش عارفة إيه، بتاكلي بصابعك، خلاص كده؟ مصر بس بتاكل المعالق متفرنجين خلاص. اما اذا كان الطعام متناثرا فلا حرج في ان ياكل باصابعه الاربع او الخمس ان احتاج الى ذلك، اللي هي بالنسبه لنا دلوقتي الايه المعلقه، تمام كده. طيب الادب الثاني، لعق الاصابع بعد الفراغ من الطعام تماما لا اثناء الطعام. اثناء الاكل ما تحطش ايدك في بقك، يعني الاولاد الصغيرين والبنات اثناء الاكل ما تحطيش ايدك في بقك، ما تدخليش ايدك في بقك كده. الحاجات دي مهمه جدا يا اخوات للتعلم، يعني تلاقي ناس كبار ما شاء الله لما تقعدي معاهم على الاكل تستقذري وتأنفي تقرفي من طريقه الاكل بتاعتهم، وتقعد تنزل مش عارفه ايه من المعلقه بصباعها والدنيا بتبقى مقلوبه، الواحد بيبقى قاعد مش قادر يركز في الاكل ولا يركز في اللي هي بتعمله. هذه الاداب منذ الصغر المفروض اتكلم وشد، لا ما تعملش كذا، ما تحطش ايدك في بقك وانت بتاكل، ما تعملش وهكذا، تمام. هذه من الاداب النبويه الشريفه، وذلك ليه بقى ما فيش لعق للاصابع اثناء الاكل؟ لانه قد يتاذى به من ياكل معه. ايه الحكمه بقى من لعق النبي صلى الله عليه وسلم للاصابع؟ هذا تحري بركه الطعام. الله لما جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال، اكتبي بقى الحديث ده، إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. لقمة وقعت على الأرض والأرض ناشفة وجافة ومفيهاش حاجة ونظيفة، خلاص امسحيها وكليها فاش مشكلة. إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصعة، نسلت القصعة يعني إيه؟ يبقى الأول الفائدة الأولى اللي هو لعق الإيه الأصابع الثلاث بعد الانتهاء من الأكل. طبعا أطراف الأصابع أخوات ما دخلتش صباع الواد زوري، يعني أنا مش عايز أرجع، أنا بمسحها بس خلاص. تاني حاجة قلنا نسلت القصعة، أي يعني إيه تنظف الطبق. كان زمان أمي الله يرحمها كانت تقولي إيه اللقمة دي هتتعيلك، يعني كلي اخر الطبق ده كليه، النسل تنقصع فإنكم لا تدرون، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. سبحان الله، يعني أنا الطعام محطوط قدامي كلت 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 وجاء في الآخر الطبق فيه حاجات كده متناثرة كده. يس نسل تنقصع يعني إيه؟ يعني نلم المتناثر ده ونأكله. ليه؟ لأن أنا مش عارفة البركة، ممكن جدا البركة تبقى في اللقمة الأخرانية دي. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن فيه من إلقاء الطعام في المهملات وفي القمامة. يا ريت حتى بيعطى للفقير، ده بيترمي. لم يرى الفنادق الخمس نجوم وما يحدث فيها وما لنا في سلوكيات بشعة، من ان احنا نروح مثلا الفنادق نجيب الاطباق نقعد نملى 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 والبطن في الاخر ملهاش الا مدى معين، انت هتاكلي ايه؟ هو حاجه وخلاص. نقعد نملى نملى، وطبعا من شروط هذه الفنادق ان تلقى كل هذه الاشياء في القمامة وتحرق، محدش بياكلها بعدك. لو اللي راحوا وفتشوا على الفندق ولقوا ان هو بيبقي اكل بيطلع من الخمس نجوم وبيطلع من الثلاث نجوم وهكذا. فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسراف والبهدلة اللي بنبهدلها للأكل يا أخوات في بيوتنا وفي غير بيوتنا. الأكل يا أخوات اتبقى منك أكل، بدل ما تسيبيه ينشف في التلاجة يوم ورا التاني ورا التالت ويبقى مقدد، حطيه في كيس نظيف وديه للفقير هيفرح بيه. لكن كون إن أنا أبقى متخيلة ومصممة لا وركن الفرخة هيقعد في التلاجة لغاية ما يتاكل وعيالك مش هياكلوه ومحدش بيرضى وتيجي في الاخر ايه اللي يحصل؟ يترمي. فبدل ما ترميه بقى بعد 3 4 ايام تقول ايه طب اديه بقى للست اللي بتعمل كذا وكذا وكذا وتقومي حاطاه لها يكون نشف وقد. طب ليه؟ طب ما تاخدي خيره وتاخدي اجره. لماذا تبقين عندك ما تبقين بزعم ان هو يتاكل وانت عارفه ومتاكده انه مش هيتاكل؟ ويا ستي حتى لو هيتاكل اديه، تصدقي اخرجي، لكن ما ترميهوش، يعني ما تستنيش لغايه ما يترمي.
ولا حتى لو اترمي استاذه ممكن يترمي برضه
بطريقه
معينه بحيث ممكن
اي
حد يستفيد
بيه لحاجه
معينه،
ممكن يترمي مثلا وطبقه بس برضه برجع تاني اقول ليه نصبر عليه لغايه ما يترمي اخر بعد اذنكم. يعني الاول خالص اللي بقى منك خلاص اخرجي لله، ما نقص احدكم من صدقه. مش هو دي، مش هي حته اللحمه دي ولا هي شويه حته الفرخه دي اللي هتفرق ابدا، الله سيبدلك خيرا مما اخذ منك.
الله.
نعم. لا والله في ناس كتير والله. والله انت لو كلمتي اي حد من اللي عنده جمعيات وبتاع يبعت لك بدل 21. طيب اللي ياخد ايه هياخد ايه؟ يعني دي الشيطان يعدكم الفقر، بمعنى انه دايما بيصور لك ان هو ايه هيفرح بيها في ايه؟ يعني هيفرح بيها، بالنسبه لك انت ما يفرحش بيها، غيرك هيفرح. سبحان الله. طيب نكمل. يعني أن البركة أو جزءا منها قد تكون في هذا الذي علق في اليد أو في الجزء الذي تبقى في الصحفة. دي الحكمة من اللعق يا أخوات، الحكمة من اللعق.
يعني أطبق تدعو للصلاة.
نعم.
البركة الحكمة من اللعق البركة.
البركة. يعني اللي أنت ما تعرفيش البركة فيها، ممكن البركة تبقى في شوية الحاجة اللي عالقة في إيدك دي.
يعني مش غفر الإناء للعقه.
اه ما او بالظبط كده، ما هو ده معناها. ما انا زي ما بقول لك ان دي هتدعيلي ان دي فيها البركه ليكي. لا ماشي، لا طبعا هو مش صح، بس يعني فيما معناه ان البركه انت لا تدري فين البركه يا اخويا، ممكن تبقى في اخر حاجه في البركه، فاهميني؟ طيب. وبركه الطعام، خلي بالك معايا اكتبيها دي بقى، بركه الطعام تتناول امورا عديده لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مطلقه. ايه بقى الامور العديده اللي في بركه في الطعام؟ يعني في البركه، واحد تغذيه البدن، ان البدن يتقوى ويتغذى بهذا الاكل. اثنين سلامته من مضره الطعام، ميبقاش في ضرر على الجسم. ثلاثه تقويته على طاعه الله، ممكن اكل خروف ويبقاش فيه بركه ولا يزيدني الا وهنا، وممكن اكل فول وطعميه سبحان الله يبقى فيها بركه وربنا يزيدني بيها قوه فاقدر اطيعه واتعبد بيها. قال النووي تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم، جماعة صوت لسنا، نعم، تغذية البدن سلامته من مضرة الطعام تقويته على طاعة الله عز وجل. قال النووي رحمة الله عليه تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، أي أكل أنت بتجيبيه فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة. فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. يبقى الفائدة من لعق الأصابع إيه؟ إدراك البركة. صفة لعق الأصابع، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلعق الأصابع إزاي؟ يعني أن يبدأ بالوسطى، ثم الذي تليها، ثم الإبهام. يبقى كان بيبدأ بإيه؟ ليه بقى؟ بالوسطى الأول، وبعدين ده، وبعدين ده. خلاص كده؟ الوسطى أولا، لأن هو ده غالبا بيبقى أكتر واحد إيه دخل في الأكل، وبعدين السبابة، وبعدين الإبهام. وبدأ بالوسطى حتى يمشي إلى جهة اليمين صلى الله عليه وسلم. ومن المؤسف أن يؤكل الطعام على سفرة نظيفة جديدة، ثم يترك للشيطان ما تساقط عليها من الطعام ولا يتناول. يبقى سفرة نظيفة وما فيهاش حاجة، واللي يقع على السفرة خلاص ما يتاكلش، بنسيبه لمين؟ للشيطان. تمام؟ طيب الساعة كام يا أخي؟ خلص، نكتفي بقدر الله إن شاء الله، نكمل الباب بكرة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ازيك يا فندم؟